بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: نعم نظيره في الاستصحاب، ما لو علمنا، يعني النظير، ما إذا كان هناك شيء ثابت في الواقع وله تعين في الواقع ومردد عندنا. لذلك أنه هنا لا مانع من أن نلتزم بالتخيير بخلاف محل الكلام، إذ لا استصحاب في الواقع. هكذا قال. قال نظير ذلك، يعني نظير المورد الذي يمكن أن نلتزم فيه بالتخيير، نعم نظيره في الاستصحاب، إذا أريد مثل بالاستصحاب ونلتزم فيه بالتخيير، ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الآخر، بحيث نعلم أن أحدهما يجب العمل به والآخر شنو يحرم العمل به، وترددنا. واضح؟ في هذه الحالة نقدر نقول أن دليل الاستصحاب أحد الاستصحابين داخل فيه والآخر شنو خارج عنه. فهنا يجي احتمال أنه قول إذا يمكن العمل بأحدهما فأعمل بأحدهما، بخلاف محل الكلام. في محل الكلام قال لا، يعني إذا ما افترضنا هذا الفرض لا استصحاب شنو في الواقع، لأن الأمر دائر بين، كما ذكر، بين بقاء إحدى الحالتين وارتفاع ماذا الأخرى، ومع بقاء إحدى الحالتين لا استصحاب، ومع ارتفاع الأخرى أيضا شنو لا استصحاب. ووجوب طرح الآخر بأن حرم نقض أحد اليقينين بالشك، ووجب نقض الآخر به، أي بيش بالشك. هذا وجب نقض الآخر به يعني استصحاب، يجب العمل به، حرم ذاك يحرم العمل بالاستصحاب. ومعلوم أن ما نحن فيه ليس كذلك، لأن المعلومة بإجمالا فيما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين لا بوصف زائد. ظاهر أن مقصود بوصف زائد يعني بالاستصحاب، بمعنى أن بقاء أحد المستصحبين معلوم لنا، لأنه ثابت بيش بالاستصحاب، كما أن ارتفاع الآخر أيضا معلوم لنا وليس من باب الاستصحاب. بقاء أحد الاستصحابين أمر معلوم لنا وليس ثابتا من جهة الاستصحاب، هذا مقصوده. فإن معلوم إجمالا فيما نحن فيه بقاء أحد الاستصحابين لا بوصف زائد، يعني لا بوصف كونه شنو مشكوك الحكم ويجري فيه الاستصحاب، لا ومعلوم لنا بقاء أحدهما، وارتفاع الآخر أيضا معلوم لنا، وارتفاع الآخر بقاء أحد المستصحبين لا بوصف زائد وارتفاع الآخر، هذا معلوم لنا. لا اعتبار الشارع، هذا عطف على من؟ على لأن المعلوم بالإجمال فيما نحن فيه كذا، وليس المعلوم إجمالا لنا، هو شنو اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين وإلغاء شنو الآخر، حتى نقول بنا أن أحد الاستصحابين داخل في دليل الاستصحاب والآخر خارج عنه. المعلوم لنا ليس هذا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين وإلغاء الآخر، وإنما المعلوم لنا هو بقاء أحد المستصحبين وشنو وارتفاع الآخر، ومع فرض بقاء أحد الاستصحابين لا يجوز استصحاب، ومع فرض ارتفاع الآخر أيضا لا يجوز استصحاب. فتبين أن الخارج من عموم لا تنقض ليس واحدا من المتعارضين، بل الخارج منا شنو على رأي المصنف كل من المتعارضين، أن الخارج عن عن من عموم لا تنقض ليس واحدا من المتعارضين، لا معينا لاستحالة الترجيح بلا مرجح كما تقدم، ولا مخيرا لما ذكر. بل لما وجب نقض اليقين باليقين وجب بماذا؟ بأدلة الاستصحاب. يجب نقض اليقين شنو؟ باليقين، بننقضه بيقينه مثلا. وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع، المرتفع يجب ترتيب آثار الارتفاع عليه، وترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما. ما له معنى ملاحظة الحالة السابقة؟ المرتفع يجب ترتيب آثار الارتفاع عليه، والباقي يجب ترتيب آثار البقاء عليه بلا حاجة إلى ملاحظة الحالة السابقة. لكن حيث أن هذا مجهول لنا، احنا ما ندري ياه المرتفع وياه شنو وياه الباقي، يقول فيرجع إلى قواعد أخرى غير الاستصحاب. فنرجع إلى قواعد أخرى حينئذ. واضح؟ الذي نعلم بأنه ارتفع، نعلم بأنه ارتفع واقعان، واضح؟ مو نعلم نحن نعلم به، ما عندنا علم به، نتردد بحسب الفرض. المرتفع واقعا يجب ترتيب آثار الارتفاع عليه بالاستصحاب، والباقي واقعا أيضا يجب ترتيب آثار البقاء عليه بلا استصحاب. لكن حيث أنه نحن نجهل ياه المرتفع ياه الباقي، فلا يجب الاستصحاب في كل منهما، وتصل النوبة للرجوع إلى قواعد أخرى. قال فيرجع، هذا فيرجع معطوف على شيء محذوف، وأنه حيث فرض عدم التعيين الباقي الواقعي من المرتفع الواقعي وجهلنا به، فيرجع إلى قواعد أخرى غير الاستصحاب، كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة. إذا لم يكونا مسبوقين ونرجع لقواعد أخرى ولا يجب الاستصحاب، هنا أيضا لا يجب الاستصحاب، كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة. ولذا لا نفرق، يقول المصنف، في حكم الشبهة المحصورة من جهة عدم جريان الاستصحاب في الطرفين، بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة، وعلمنا إجمالا بنجاسة أحدهما، أو الحالة السابقة هي ماذا؟ هي النجاسة، وعلمنا إجمالا بطهارة شنو؟ أحد الإناء. لا نفرق في كل منهما، لا يجري الاستصحاب. إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة، لا يجري استصحاب الطهارة في كل منهما لعلمنا بنجاسة أحدهما. إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة، أيضا لا يجري استصحاب النجاسة في كل منهما لعلمنا بطهارة أحدهما. واضح؟ وبين عدم حالة سابقة معلومة، يعني أكو حالة سابقة أو ماكو حالة سابقة، أكو حالة سابقة هي كانت هي الطهارة أو كانت هي شنو؟ النجاسة. واضح؟ نعم، استصحاب النجاسة في الطرفين قد يقال بأنه لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى مخالفة علم إجمالي. هذا بها كلام استصحاب طهارة في كل منهما إذا علمنا بنجاسة أحدهما يخالف العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. أما إذا كان الحالة السابقة هي النجاسة في الإناء وعلمنا بطهارة أحدهما، استصحاب النجاسة في الطرفين قد يقال بأنه ماكو مانع منها. واضح؟ لأن الطهارة متولد لحكم، حتى يكون استصحاب النجاسة في الطرفين مخالف علما للعلم الإجمالي بطهارة أحدهما. العلم الإجمالي بالنجاسة يولد لحكم اجتنب عن هذا النجس، فاستصحاب الطهارة في هذا واستصحاب الطهارة في هذا يكون مخالف لاجتنب عن النجس المعلوم بالإجمال. مو أما العلم الإجمالي بأن أحدهما نجس، أن أحدهما شنو؟ طاهر، فيما لو كانت حالتهما السابقة هي النجاسة، هذا العلم الإجمالي بطهارة أحدهما ما يولد لتكليف. شنو التكليف اللي تركه؟ تكليف ما يولد لي، فاستصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في هذا واضح لا يخالف تكليف منجز معلوم بالشنو بالإجماع قد يقال هذا. فإن مقتضى شنو الظاهر اشتباهنا كما نبهوا على فإن مقتضى القاعدة الاحتياط فيهما. ها لا عندكم مقتضى القاعدة بعدين تجي الرجوع. فإن مقتضى القاعدة الرجوع الاحتياط. لا العبارة مو هيك. فإن مقتضى الاحتياط موجود لكن قلنا الظاهر هو تصحيحه فإن مقتضى القاعدة الاحتياط فيهما يعني شنو في الإناءين اللذين يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما أو يعلم بطهارة أحدهما. مقتضى القاعدة هو الالتزام بالاحتياط يعني ما يصير واحد يتوضى به ويدخل في الشنو في الصلاة يتوضى بأحدهما. هذا مقتضى القاعدة في المقام. وفيما تقدم يعني مقتضى القاعدة فيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم كرا بشنو بطاهر مو الماء النجس الأقل من كر إذا تممناه كرا بماذا بماء طاهر شنو مقتضى القاعدة بها الرجوع إلى قاعدة الشنو الطهارة نرجع إلى قاعدته ما نشك في طهارته ونجاسته القاعدة تقتضي فيه شنو الطهارة. واضح هناك القاعدة تقتضي الاحتياط لأنه علم إجمالي أكون مقتضى علم إجمالي هو شنو هو التنجيز والاحتياط. هنا يقول القاعدة تقتضي الرجوع علما إلى الطهارة فنلزم بطهارة هذا الماء يعني ما نشك واقعا في نجاسته ونرجع إلى الاستصحاب نرجع إلى قاعدة الطهارة. وهكذا قال ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كل من الطرفين أصل واحد وبين أن يكون في أحدهما أزيد من شنو من أصل واحد. بعض الأحيان بعد الطرفين يجربي شنو أصلان والطرف الآخر يجربي أصل واحد استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة مثلا قد تجربي الآخر يجري شنو استصحاب النجاسة. يقول لا فرق بينهما فالترجيح بكثرة الأصول بناء على اعتبارها من باب التعبد كما هو الصحيح لا وجه شنو لو ما يرجح الاستصحاب الطهارة هنا بأنه شنو أكو يا قاعدة الطهارة رجح عليها على استصحاب النجاسة لا هذا لا يجب الترجيح لا وجه له لأن المفروض أن العلم الإجمالي يوجب خروج جميع مجاري الأصول عن مدلول لا تنقض على ما عرفته. العلم الإجمالي يوجب ماذا خروج أطراف الشبهة عن كونه مجرى لجميع شنو الأصول فلا تجب الأصول كلها. نعم يتجه الترجيح بناء على اعتبار الأصول من باب الظن النوعي واضح من باب الظن النوعي بل إذا قلنا بأنه حجة من باب الإمارات من باب الظن النوعي هنا يمكن ترجيح أحد الأصلين على الآخر بموافقته لأصل شنو ثاني ليش لأنه ظن نوعي ولا إشكال أن توافق أصلين في مورد يوجب الظن نوعا أكثر مما يوجبه الطرف الآخر وقيده بالظن النوعي لأجل أنه في حال افتراض أنه من باب الظن الشخصي أصلا لا يتصور التعارض واضح من باب الظن الشخصي أصلا ما يصور التعارض في ماذا في الاستصحاب يعني لو وعد ظن بالطهارة لو وعد ظن بماذا بالنجاسة إذا عد ظن بالطهارة فيجري استصحاب الطهارة فقط استصحاب النجاسة بعد ما يجري ليش لأنه لا ظن بماذا بالنجاسة ظن بالنجاسة وظن في الطهارة في آن واحد ممكن اجتماعهما لا يمكن اجتماعهما. وإذا لا يتصور التعارض بين الاستصحابين لو كان اعتبارهما من باب إفادتهما الظن الشخصي وإنما يتصور التعارض لو كان اعتبارهما من باب إفادتهما. الظن شنو؟ نوعي. النوعي ما ينافي أنه يحصل لظن بالطهارة، واضح؟ يحصل ظن نوعي بالطهارة وظن نوعي بيش؟ بالنجاة، يجتمعان، واضح؟ يعني أن هذا الإناء الظن مقتضى أنه كان حالته السابقة النجاسة، يحصل الظن نوعا ببقاء النجاسة. هذا الإناء مقتضى أن حالته السابقة هي الطهارة، يحصل الظن نوعا بماذا؟ ببقاء الطهارة فيه، فيجري كل من أصحابا ويتعارضان. قال: وأما الصورة الثالثة، هذا الكلام كان سابق الصورة الأولى والثانية، وهي ما إذا كان شنو؟ كان إجراء الأصلين في الطرف المستلزم لمخالفة المخالفة عملية قطعية كما قال للعلم الإجمالي، وبينما إذا قام الدليل العقلي أو النقلي على عدم إمكان الجمع بينهما، كما في الماء المتمم كرا، إنما النجس المتمم كرا بطاهر. هذا القسم الأول والثاني. الصورة الثالثة وهي ما يعمل فيه ما يعمل فيه بالاستصحابين، أنه ما طمأن من جريان كلا الاستصحابين، ويكون يترتب على كل منهما أثر شنو؟ عملي. على كل منهما يترتب أثر عملي في قبال الصورة الرابعة ليجري الاستصحابين، اللي ما يترتب أثر عملي إلا على أحد الاستصحابين. فهو ما كان العلم الإجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثر شيئا، يعني لا يمنع من جريان الاستصحابين شنو؟ في الطرفين. أدي علم إجمالي، لكن لا يمنع هذا العلم الإجمالي من إجراء الأصلين في الطرفين. كان العلم الإجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثر شيئا، فمخالفته لا توجب مخالفة عملية لحكم شنو؟ شرعي. ولذا لا مانع من جريان الأصلين في الطرفين، كما مثال السابق.
الحال السابق إذا كانت فيه النجاسة تقدم من عندك ولا عدم جريان الاستصحاب، لكن هذا لا يلزم منه مخالفة لحكم شرعي.
منه
هو الشيخ.
إيه.
سبق أنه
يعني لا لا، مو الشيخ، أدخل نكتة أخرى غير مسألة المخالفة، أدخل مسألة قصور في دليل الاستصحاب عن الشمول المن للطرفين. أصلا نقول قصور في دليل الاستصحاب عن الشمول لأطراف العلم إجمالي. ليش؟ لأنه حتى في مثال الحالة السابقة النجاسة وعلمت إجمالي بطهارة أحدهما، بالنتيجة نفس الكلام السابق يجي بأن دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، بل انقضه بشنو؟ بيقين مثله. وأنا هنا صار عندي يقين بطهارة أحدهما، فالبناء على نجاسة كل منهما لا يجتمع مع اليقين بماذا؟ بطهارة أحدهما. لهذه النكتة يقول أكو قصور في شمول دليل الاستصحاب للموردين فيتساقطان.
لكن هذا الكلام يشمله يعني أيضا يعني نجاسة المقام لا يترتب عليها.
خلقناها بينا احنا، هذا بينا احنا
من
لا هذا لا لا يتر لا مانع من ماذا؟ لا مانع من ذلك، لكنه المانع هنا كان هو بنظر المصنف هو عدم شمول دليل الاستصحاب لكلا شنو الموردين لكلا الطرفين، واضح؟ اكو قصور في شموله من جهة ماذا؟ تعارض الصادر وشنو؟ والصدر يقول لا تنقض اليقين بالشك، الذيل يقول انقضه بيقين شنو مثله. قال: فهو ما كان العلم الإجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثر شيئا، فمخالفته لا توجب مخالفة عملية لحكم شرعي، كما لو توضأ اشتباها بمايع مردد بين البول والماء فإنه يحكم ببقاء الحدث. من جهة استصحاب شنو؟ الحدث المتيقن سابقا. وطهارة الأعضاء أيضا من جهة شنو؟ استصحاب طهارة متيقنة سابقا. مع أن المايع إذا كان بولا فحدث باقي وبدن نجس، وإذا كان ماء فبدن طاهر وحدث شنو مرتفع. إحنا لا نحكم ببقاء الحدث وطهارة الشنو طهارة البدن لإجراء الاستصحابين في كل من الطرفين. إجراء الاستصحابين في كل من الطرفين هنا مع العلم بارتفاع أحد المستصحبين، نعلم بأنه أحدهما قطعا ارتفع، يقول هذا لا مانع منه لأنه لا يلزم منه مخالفة عملية قطعية لتكليف منجز.
اسمه نفس المناقضة مو موجودة، نفس المناقضة موجودة يعني.
ياه.
العلم بارتفاع أحد المستصحبين و...
ايه.
وإجراء الاستصحاب في طرفين. المناقضة موجودة لكن المانع
أها هنا ما مو مورد واحد. شوفوا. أقعدنا بدن أقعدنا حدث واستصحب هذا الحدث شيء زي منه
قصي كالدليل يعني بالنسبة لدلالة الدليل يعني
لا لا شوفوا هنا كان عندنا إناءين نعلم أن أحدهما نجس
نعم
إحنا ما عندنا علم بأن أحدهما نجس أو أحدهما طاهر وإنما عندنا علم بارتفاع الحالة السابقة إما طهارة البدن مرتفعة على تقدير أن يكون المايع بولا أو الحدث مرتفع على تقدير أن يكون المايع مع أن واضح هنا ما عندنا علم إجمالي بطهارة أحدهما كما في السابق ونجاسة أحدهما وإنما عندنا علم بارتفاع الحالة السابقة عن أحدهما يقول هذا العلم بارتفاع الحالة السابقة عن أحدهما ما يوجب مخالفة عملية قطعية لشيء ما ما خالفت أنا لو بنيت على طهارة البدن وبقى الحدث شنو خالفت ماذا لم أخالف شيء هناك كان أخالف اجتنب عن النجس واضح هناك أخالف اجتنب عن من عن النجس فهناك يقول بأنه دليل الاستصحاب هو يقصر عن الشمول المن لذلك لأنه صار عندك علم بأن أحدهما نجس هذا علمك بأن أحدهما نجس يستوجب ماذا يستوجب عدم شمول دليل الاستصحاب لكل منهما أما أنا ما عندي علم بأن أحدهما نجس بل عندي علم بارتفاع الحالة السابقة لأحدهما
بس هذا ما يتناقض العلم السابق اللي هو طهارة الماء
لا أنا التفت إلى البدن أقول هذا البدن ما مو هذا البدن كان طاهرا ومن حيث العمل هو كلامه من حيث العمل لاحظوا العبارة والله قال شوفوا العبارة من أول فهو ما كان العلم الإجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثر شيئا
في مرتبة العمل
فمخالفته لا توجب مخالفة عملية لحكم شرعي كما لو توضأ اشتباها بمايع مردد بين البول والماء فإنه طبعا هاي اشتباها واضح القيد اشتباها لأنه عمدا يكون وضوء باطل جزما ما في شك لأنه عامد يتوضى بماء ما لا يحرص طهارته واضح وضوء يكون ماذا يكون باطل ما يتأتى منه قصد القرب أصلا ما يتأتى منه فهو باطل جزما يعني خافع عن محل الكلام يصير إيش وقت يدخل في محل الكلام ويدخل في تعارض الاستصحابين عندما يتوضأ به شنو اشتباها بمايع مردد بين البول والماء فإنه يحكم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحابا لهما يقول وليس العلم الإجمالي لاحظوا بزوال أحدهما مانعا من ذلك يعني من جريان الاستصحابين واضح العلم الإجمالي في المقام لا يمنع من جريان الاستصحابين إذ الواحد المردد بين الحدث وطهارة اليد لا يترتب عليه حكم شرعي بخلاف ماذا؟ بخلاف الحالة السابقة بخلاف ماذا؟ علمنا بنجاسة أحد مستصحبي القاء الطهارة، فإن العلم الإجمالي يترتب عليه حكم شرعي بشكل ما قلنا، وهو شنو؟ اجتنب عن النجاسة. هذا علم الإجمالي بأن أحد الحالتين ارتفع، شو يولد لي؟ ما يترتب عليه حكم شرعي، واضح؟ لا يترتب عليه حكم شرعي، لأنه ما يولد لتكليف أنه اجتنب عن شنو، اجتنب عن شنو، لكن يولد لتكليف، اجتنب عن من؟ عن النجس. علمي بنجازة أحدهما يولد لتكليف بماذا؟ بأنه اجتنب عن هذا النجس المعلوم شنو إجمالا، لأن أعلم منه لو الحدث مرتفع، لو ماذا؟ لو الخبث مرتفع، ما يولد لتكليف. قال إذل، لاحظوا العبارة، وليس العلم الإجمالي بزوال أحدهما مانعا من ذلك، إذ الواحد المردد بين الحدث وطهارة اليد لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يكون ترتبه يعني شنو؟ ترتب الحكم الشرعي مانعا عن العمل بالاستصحابين، حتى يكون ترتب هذا الحكم الشرعي وعلمنا يقينا به مانع من إجراء ماذا؟ من إجراء الاستصحابين، باعتبار المناقضة بين الصدر والشنو والذيل. بعبارة أخرى، لابد يصير عندي يقين كما في الحالة السابقة بالنجاسة حتى هذا يكون مانع من إجراء استصحاب الطهارة في كلا الطرفين، بل ننقضه بيقين شنو؟ مثل في المقام ما عندي يقين بتكليف مخالف علما لما أعلم به شنو سابقا، ما أعلم به سابقا أن البدن طاهر وأن هذا شنو محدث، علمت بارتفاع أحدهما هذا ما يولد لتكليف بحسر عندي يقين بمخالف لليقين السابق، حتى يجي مسألة تناقض الصدر والذيل في دليل الاستصحاب. قال ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء، الالتزام بوجوب الوضوء عملا باستصحاب بقاء الحدث وعدم غسل الأعضاء عملا بماذا؟ باستصحاب بقاء شنو؟ الخبث، لا، عملا باستصحاب طهارة البدن عدم غسل الأعضاء. يقول لا يلزم مخالفة عملية لحكم شرعي أيضا، فإذا إجراء الاستصحاب في الطرفين واضح ما يوجب التناقض في أدلة الاستصحاب ولا يوجب مخالفة عملية لتكليف شرعي. نعم ربما يشكل ذلك في الشبهة الحكمية، ربما يشكل ذلك في الشبهة الحكمية، وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدمات حجية الظن عند التكلم في حجية العلم. هاي يقول كلها في الشبهات الموضوعية، كما مثل طهارة البدن، بقاء الحدث، نجاسة هذا الإناء، طهارة ذاك الإناء، كلها شبهات ماذا؟ موضوعية. وأما في الشبهات الحكمية عندما نكون على يقين من وجود حكمين ثم نعلم بارتفاع شنو أحدهما المردد غير الواضح عندنا، ما ندري هذا الحكم ارتفع أو هذا الحكم ارتفع كأحكام شرعية، بحيث تكون الشبهة شبهة شنو حكمية. في هذه الحالة يقول إجراء استصحاب بقاء حكمين على أساس اليقين بهما سابقان هنا لا يخلو من شنو من إشكال، من يا جهة يقول من جهة أن هذا إجراء الاستصحاب في الطرفين قطعا يلازم هذا يلازم المخالفة العملية القطعية ولو في أكثر من واقعة، واضح؟ ولو في أكثر من شنو من واقعة، لأنه في الواقعة الأولى يستصحب ماذا؟ بقاء هذا الحكم، في الواقع الثاني يستصحب بقاء الحكم شنو الآخر، والحال هو يعلم بأنه أحد الحكمين قطعا شنو ارتفع بحسب الفرض، بحسب الفرض يعلم بأن أحد الحكمين قطعا شنو ارتفع، كان يعلم بهذا الحكم سابقا ثابت هنا، ويعلم بأن هذا الحكم كان ثابت سابقا هنا، واضح هذا السابق. ثم علم بارتفاع أحد الحكمين إجمالا، إجا في الدليل مجمل دل على ارتفاع حكم، هو ما يدري أن المرتفع هذا أو هذا. هنا هل نستطيع أن نقول بأنه ماكو مانع من جريان الاستصحابين؟ هنا يقول في الشبهات الحكمية مشكل بقاء البناء على جريان الاستصحابين. ليش؟ لأن البناء على جريان الاستصحابين قد يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية للتكليف، لكن في ماذا؟ في واقعتين. في الواقعة الأولى عندما يواجه هاي المشكلة، واضح هو هنا يستصحب أحدهما، ما بيها مخالفة عملية قطعية لتكليف معلوم بالإجمال، بيها مخالفة احتمالية. مو عندما يبني على بناء بقاء هذا الحكم ما بيها إلا مخالفة احتمالية، لكن عندما يبني على بقاء هذا الحكم في هاي الواقع ثم تتكرر عند واقع أخرى، فأيضا يضطر الالتزام بحكم، فيبني على بقاء الواقع شنو؟ الحكم الثاني. بقاء الحكم الثاني هنا يلزم منا مخالفة عملية قطعية لتكليف معلوم شنو؟ بالإجمال. قال نعم يشكل ذلك في الشبه الحكمية، وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدمات حجية الظن عند التكلم في حجية العلم. هناك المخالفة في واقعتين والمخالفة التدريجية أو المخالفة هذا، هناك تكلم عنها مفصلا. وأما الصورة الرابعة وهي ما يعمل فيه بأحد المستصحبين، وهو ما كان أحد المستصحبين المعلوم ارتفاع أحدهما مما يكون موردا لابتلاء المكلف دون الآخر. أحد المستصحبين مورد ابتلاء المكلف، أما الآخر فهو خارج عن محل ابتلاء المكلف، بحيث لا يتوجه على المكلف تكليف منجز يترتب أثر شرعي عليه. يعني في هذا الفرد الخارج عن محل الابتلاء، خروج عن محل الابتلاء ما يولد له تكليف منجز يترتب عليه أثر شرعي. مصنف يقول له في الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين، واضح ليش؟ لأن الآخر لا يجري فيه الاستصحاب. الاستصحاب من شرائط جريان ماذا؟ أن يترتب عليه أثر شرعي. فإذا كان الآخر لا يترتب عليه أثر لخروجه عن محل الابتلاء، هذا مو باب تعارض في الواقع والحقيقة، خارج عن تعارض الاستصحابين، إذ قوله لا تنقض اليقين لا يشمل اليقين الذي لا يترتب عليه في حق المكلف أثر شنو؟ شرعي. خارج عن محل الابتلاء حتى لا تيقنت به ما يولد لتكليف، لا يترتب عليه خروجه عن محل الابتلاء، لا يترتب عليه في حق المكلف أثر شرعي بحيث لا تعلق به أصلا، كما يمثل كما إذا علم إجمالا بطرو الجنابة عليه أو على شنو أو على غيره. في مثال واجدي المني في الثوب المشترك. خوض هنا الحالة السابقة يشن لهما طهارة، لكن الأثر ما يترتب على طهارة الآخر. شنو هو هذا؟ شنو علاقة الطهارة؟ يجي يقول أجري استصحاب الطهارة في حق يجري، ويجري أيضا استصحاب الطهارة في حق شنو الآخر، بحيث يتعارض استصحابه، ما له علاقة. فإذا الداخل في محل الابتلاء هو تكليف نفسه، هو واضح يجري استصحاب طهارة متيقنة سابقا، أما استصحاب طهارة الآخر وعدم صدور الجنابة منا فهذا ليس له أثر بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى هذا مقطع الاستصحاب، يعني يجري هذا الاستصحاب فقط في حق هذا، وفي حق ذاك ماذا يجري شنو؟ استصحاب طهارته هو، واضح بلا أن يكون هناك تعارض بينهما. قال كما إذا علم إجمالا بضرورة الجنابة عليه وعلى غيره. وقد تقدم أمثلة ذلك، ونظير هذا كثير، مثل أنه علم إجمالا، مثل ما إذا علم إجمالا مثلا بحصول التوكيل من الموكل، هذا المثال تقدم ذكره هو سابقا هناك، بحصول التوكيل من الموكل، قطعا الموكل وكل الوكيل، قطعا وكله، لكن من يدري وكله بالشراء جارية أو وكله في شراء شنو عابد، إلا أن الوكيل يدعي وكالته في شيء. أفرض الوكيل قال وكلنا في شراء جارية، هو مشترى الجارية، الموكل يقول لا أنا وكلت في شراء عابد، إلا أن الوكيل يدعي وكالته في شيء والموكل ينكر توكيله في ذلك، يقول ما وكلت في شراء جارية وإنما وكلت في شراء عابد، هذا المثال هو، فإنه لا خلاف في تقديم قول الموكل، قول الموكل يجري، يعني تجري إصالة عدم توكيله في شراء الجارية، لأن نشك هل وكل الموكل الوكيل في شراء الجارية كما يدعي الوكيل أو لا، الأصل شنو؟ عدم توكيله في شراء الجارية، هذا الأصل يجري واضح، ويترتب عليه أثر وهو أن شراء الجارية باطل، بينما إصالة عدم توكيله في شراء العبد ما لها أثر، شنو أثر؟ لم يوكله، نشك في أنه هل وكله في شراء العبد أو لا، نجري إصالة عدم توكيله في شراء شنو؟ العبد، ما لها أثر هاي إصالة عدم توكيله في شراء العبد إلا بالأصل المثبت، شكل ما قلنا نقول أن عدم توكيله إصالة عدم توكيله في شراء العبد مع العلم بأنه قطعا وكله في شيء ما، هذا لازمه شنو؟ أنه وكله في شراء الجارية، فإذا ثبت أنه وكله في شراء الجارية يترتب عليه أثر وهو صحة شراء شنو الجارية، لكن هذا أصل شنو مثبت، فإصالة عدم توكيله في شراء العبد لا أثر لها فلا تجري، وإنما تجري فقط ماذا؟ إصالة عدم توكيله في شراء الجارية. قال فإنه لا خلاف في تقديم قول الموكل لإصالة عدم توكيله فيما يدعيه الوكيل، يعني إصالة عدم توكيله في شراء الجارية، وقلنا هذا يترتب عليه أثر باعتبار أنه هذا هو مفروض في المثال هو أنه اشترى الجارية، فيقال له أنه هاي شراء الجارية باطل، ولم يعارضه أحد بأن الأصل عدم توكيله فيما يدعيه الموكل أيضا، يعني عدم توكيله في شراء العبد، وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا، هنا يقدم قول مدعي الانقطاع مو مدعي الدوام، واحد يقول دائم واحد يقول شنو منقطع، تداعيا يقدم قول مدعي الانقطاع لاستصحاب عدم الآثار التي تترتب على العقد الشن الدائم، واضح، يعني عدم لوازم العقد الدائم، العقد الدائم إلى لوازم نفقة، إلى لوازم الإرث، إلى القسمة في المبيت، هاي من لوازمها العقد الدائم، فإذا شكينا أن العقد دائم أو العقد منقطع الأصل هو عدم النفقة، عدم الإرث، عدم القسمة مثلا، واضح، وهذا معناه تقديم قول مدعي شنو الانقطاع لإصالة عدم لني، بينما هناك ما يجري الأصل، شو يجري الأصل في العقد، العقد المنقطع ما يجري بالأصل. قال ومثله وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا فإن الأصل عدم النكاح الدائم، يعني نقدم قول مدعى الانقطاع. من حيث، شوفوا، من حيث أنه سبب للإرث ووجوب النفقة والقسام والقسمة، يعني نشك في أن هذا العقد الحاصل المردد بين أن يكون دائم أو منقطع، واضح، يؤثر في الإرث، يترتب عليه الإرث، يترتب عليه النفقة أو لا. الأصل شنو؟ عدم ترتب هاي الأمور، يعني واقعا نشوف في أنه تترتب أو لا، الأصل عدمه، فمعنى أن العقد ليس دائما. من حيث كون سبب للإرث ووجوب النفقة والقسم، فإذا الأصل نجري في نفس العقد الدائم، لكن بلحاظ ماذا؟ كون سبب علما لهذه الأمور. قال: ويتضح ذلك بتتبع كثير من فروع الشارع، من فروع شنو؟ من فروع التنازع في أبواب الفقه. ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات والرجوع إلى الأصول الأخرى الجارية في لوازم المشتبهة. يقول سا احنا اللي قلنا، يقول أنه الأصل في الطرف الآخر أصلا ما يجري، إصالة عدم توكيل الموكل في شراء العبد أصلا ما تجري، فقد تجري إصالة عدم توكيله في شراء الجارية، هاي الأصل يترتب عليه الأثر والنعمل به. أما إصالة عدم توكيله في شراء العبد هذا ما يجري، هذا اللي كان يقوله سابقا. ليش ما يجري؟ ليش ما يجري؟ لأنه ما يترتب عليه أثر إلا بناء على القول بالأصل المثبت. مش كل ما بينا، يعني إذا ثبت تعبدا أنه لم يوكله في شراء العبد، لازمه أنه وكله في شراء الجارية، يترتب عليه أثر وهو صح الشراء الجارية. لكن أصل مثبت هذا لا نقول به، إذن لا يجري ذاك الأصل، فقط هذا الأصل يجري. الآن كان يريد يقول خلنا نتنزل ونلتزم بماذا؟ بالأصل المثبت، واضح، ونلتزم بجريان كلا الأصلين وتعارضهما، فإصالة عدم توكيله في شراء الجارية يجري ويثبت صحة بطلان شراء الجارية، وإصالة عدم توكيله في شراء العبد يجري ويثبت لازمة وهو أنه وكله في شراء الجارية ويترتب عليه صحة شراء شنو الجارية، وبيتعارضان هذا أصلا لاختلاف النتيجة فيهما. إصالة عدم توكيله في شراء الجارية يقتضي بطلان الشراء الجارية، إصالة عدم توكيله في شراء العبد بالأصل المثبت يقتضي صحة شراء جارية، فيتعارضان، خب يتعارضان يتساقطان. يقول مغفرة، خلينا نقول هيك، لأننا سوف نصل إلى نفس النتيجة، واضح، سوف نصل إلى، يعني بعد تعارضهما وتساقطهما نشك في أن هذا العقد الجارية على الجارية هل هو صحيح أو لا. الأصل شنو؟ عدم كونه صحيح، واضح، نفس النتيجة اللي نوصل إلها بناء على عدم إيقاع التعارض بين الأصلين وإجراء إصالة عدم توكيله في شراء الجارية وهي شنو؟ فساد العقد. راح نصل إليها إذا أجرينا التعارض بين الأصلين والتساقط، فنرجع إلى نفس اللوازم المترتبة، والأصل شنو؟ عدمها. في النكاح المنقطع، في مثال النكاح المنقطع أو النكاح الدائم، أوضح بعض في النكاح المنقطع والدائم، خلنا نقول نجري إصالة عدم كون العقد دائما، قلنا سابقا انه لا يعارضها إصالة عدم كون العقد شنو منقطعا، لانه يعني ما له اثر عدم كون العقد شنو منقطعا. عدم كون العقد دائما اثر شنو؟ ماكو ارث، ماكو نفقة، مو. اما عدم كون العقد منقطعا ما له اثر هذا، واضح. الا شنو؟ عدم كونه منقطع يثبت أنه شنو؟ دائم، فيترتب عليها الآثار. قلنا تنزلنا وأجرينا إصالة عدم كونه منقطع وصارت عدم كونه شنو دائم واضح، وتعارضا وتساقطا. خنشق في هذا عقد يترتب عليه الارث او لا؟ الاصل شنو؟ عدم ترتب. يترتب عليه النفقه او لا؟ الاصل شنو؟ عدم. نفس النتيجه وهي عدم ترتب هاي الاثار اللي وصلنا لها سابقا، نصل الى ايضا بناء على تساقط التعارض الاصلي وتساقطهما. يا بالتوكيل احدهما قطعا وكل احدهما، لكن احد الطرفين ما يجري بالاصل لعد خروج عن محل الابتلاء. اذا كان خارج عن محل الابتلاء ولا يترتب عليه اثر، اذا اركان الاصحاب ما متوفره به، فنجري الاصحاب في احدهما. اجراء الاصحاب في احدهما ما به مشكله، يخالف العلم الاجمالي؟ ما يخالف العلم الاجمالي. احنا قاعد نلتزم بانه بعد ان نقول بانه هو لم يوكله، ما نقول انه ما وكله اصلا حتى نخالف العلم الاجمالي، نقول لم يوكله في 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 شراء الجارية المبلغ لإصالة عدم توكيله في شراء الجارية. هذا ما بي مخالف العلم الاجمالي. قال حكما 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 يعني. حكما ينحل. قال ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات، هذا قلنا مبني على الأصل المثبت، والرجوع إلى الأصول الأخرى الجارية في لوازم مشتبه. نشوف في أن النفقة أكل أصل عدمه، إرث أكل أصل شنو عدمه، وهكذا. العقد صحيح او لا؟ شراء الجارية اللي اشترى الوكيل الاصل شنو؟ عدم كونه صحيح، وصارت الفساد. الا ان ذلك يقول انما يتمشى في استصحاب الامور الخارجية كما في الامثلة السابقة، استصحاب كون العقد منقطع، كون دائم، استصحاب وكل ما وكل في شراء العقد في شراء الجارية، كلها امور خارجية. واما مثل اصالة الطهارة في كل من واجدي المني في الثوب المشترك، يقول هذا لا مجال، فإنه لا وجه للتساقط هنا. يقول هذا الاقتراح الأخير اللي نبع عليه بقوله ولك أن شنو أن تقول بتساقط الأصلين ما إلى مجال في واجدي المني في الثوب المشترك. هناك قعدنا أصل هذا يجري وهو إصالة شنو؟ الطهارة في حقه، مو كنا نقول شنو؟ أنه فقط هذا الأصل يجري في حقه، وهذا الأصل الجاري في حق هذا ليس له معارض، لأن إصالة الطهارة في ذاك ما لا أثر في حق هذا، فيجري فقط هذا الأصل في حقه. ذاك أيضا يجري الأصل الجاري في حقه فقط، هذا اللي كنا نقوله سابقا. هذا الاقتراح الأخير لك أن تقول بالتساقط، هنا نقدر نجري شلون نطبقه؟ هنا نطبقه ونقول هذا يجري إصالة الطهارة في حقه، وإصالة الطهارة في حق شنو آخر، باعتبار أن إصالة الطهارة في حق الآخر تثبت أنه هو شنو المجنب، مو بالأصل المثبت، لأنه يعني أحدهما قطعا مجنب، فإصالة الطهارة في حقه هو أثرها شنو؟ أنه مو مجنب، فيجوز للدخول في الصلاة. واضح؟ إصالة الطهارة في حق ذاك شلون تجري وتعارض هاي؟ تجري أن ثبت الطهارة ذاك، وإذا ثبت الطهارة ذاك مع العلم بأن أحدهما مجنب، باللازم يثبت أن هذا هو شنو المجنب، فلا يجوز له الدخول شنو في الصلاة. فأصل يجوز للدخول في الصلاة مثلا، الأصل الثاني شنو يمنع من الدخول في شنو في الصلاة، فيتعارضان يتساقطان. هنا إذا تعارضا وتساقطا حينئذ شنو المرجع في المقام؟ ها المرجع في المقام يعني بعبارة نجوز للدخول في الصلاة أو لا؟ إذا تعارضا وتساقطا ما يجوز له في الصلاة، يعني لابد من إحراز الطهارة عند الدخول في الشرط اشتغال، صار قاعدة الاشتغال تجري بلحاظ شرط الصلاة، لابد من إحرازها قبل الدخول في الصلاة، فتجري قاعدة الاشتغال. إذن يجب عليه هذا إذا قلنا بالتعارض والتساقط أن ماذا؟ أن يغتسل وماذا؟ ويصلي، لأنه ما يقدر يدخل في الصلاة وهو يشك في أنه مجنب أو شنو أو غير مجنب. إذن اختلفت النتيجة. إذا قلنا بأن هذا يجري في حقه الأصل فقط بلا تعارض، فهذا الأصل يثبت لأنه هو مو مجنب، هو طاهر، فيجوز له الدخول شنو في الصلاة. واضح؟ بينما إذا قلنا بجريان الأصلين وتعارضهما وتساقطهما فصير شك في أن هذا يشك في أنه هو يحرز الطهارة إذا دخل في الصلاة أو لا، قاعة الاشتغال تجري. واضح؟ فيجب عليه إحراز شنو؟ إحراز الطهارة. فاختلفت النتيجة. في مثال التوكيل النتيجة ما تختلف. إذا أجرينا أصالة عدم توكيل في شراء الجارية، واضح نتيجة فساد العقد. إذا أوقعنا التعارض والتساقط أيضا النتيجة شنو؟ فساد العقد. مو؟ بينما هنا لا، النتيجة راح تختلف. فلذا لا يمكن أن نقول بماذا؟ بتعارض الأصلين وتساقطهما. قال: وأما مثل إصالة الطهارة في كل من واجدي المني فإنه لا وجه للتساقط هنا لما قلنا. ثم لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب، انتهى الوقت؟ خب هو احنا نخلصها بخمس دقائق؟ إذا سمحونا فقط هذا حتى نعطل بعد ما تسوى. قال هذا ما بي شيء. ثم لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب، يا استصحاب يعني استصحاب الخارج عن محل الابتلاء. يقول لو فرضنا في بعض الأمثلة أن هذا الاستصحاب الخارج عن محل الابتلاء كان له أثر، لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب دخل في القسم الأول، فإذا يتعارض شنو؟ الاستصحابان، يعني لا أثر، هذا ما لا أثر، فيجي الاستصحابان يتعارضان. يقول حينئذ هذان الاستصحابان متعارضان يدخلان في القسم الأول إن كان الجمع بينه وبين الاستصحاب، يعني الاستصحاب الداخل في محل الابتلاء، مستلزما لطرح علم إجمالي معتبر في العمل. يدخل في القسم الأول يكون حال حال شنو؟ حال حال مثال إناءين، مو مثال إناءين، فيدخل في القسم الأول، فنقول لا يجوز إجراء الاستصحابين لأنه يلزم منا مخالفة عملية قطعية لتكليف معلوم شنو بالإجمال إذا فرضنا ذلك. إذا أراد يصلي جماعة خلفه فيترتب حينئذ عليه الأثر، ولا يجوز له حينئذ أن يجري كلا الأصلين. دخل في القسم الأول إذا فرضنا للآخر أثر، فلا مانع من جراء استصحابي، فيجريان يتعارضان. وين يدخل؟ يقول يدخل في القسم الأول بس بهذا الشرط، إن كان الجمع بينه وبين الاستصحاب، يعني بين الاستصحاب الداخل في محل الابتلاء أساسا، مستلزما لطرح علم إجمالي معتبر في العمل، ولا عبرة بغير المعتبر كما في الشبهة الغير المحصورة. علم الإجمالي الغير المعتبر لا عبرة به، وهذا خلي يلزم منه مخالفة علم إجمالي غير معتبر كما في الشبهة الغير المحصورة. وفي القسم الثاني، يعني دخل في القسم الثاني الذي لا مانع من جريان الاستصحابين فيه، ودخل في القسم الثاني إن لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم إجمالي معتبر، فعليك بالتأمل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي من عقل أو شرع أو غيرهما بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية، موجود قدم هذا أنه في الشبهات الموضوعية ما يجب الفحص في إجراء الأصول، ولازمه لازم عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية جواز إجراء الحاكمة شنو؟ أها أي هاي عندي عبارة طافة. ولازمه جواز إجراء المقلد لها أي للأصول الموضوعية بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد. يعني المجتهد يقول للاستصحاب حجة بأركانه المعينة، لكن المقلد هو نفسه شنو يجري هذا الاستصحاب الموضوعي، فيستصحب عدم توكيله في شراء الجارية أو يستصحب بقاء النجاسة أو بقاء الطهارة إلى آخره. ولازمه يقول جواز إجراء المقلد، ما يجب الفحص، ما هو فحص، فحص وظيفة المجتهد، إنما يجب الفحص. جواز المقلد لها، جواز إجراء المقلد لها لهذه الأصول بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها أساسا من المجتهد، إلا أن تشخيص سلامتها عن الأصول الحاكمة عليها هو هذا من خارج يجب الأصل، لكن مدري ماكو أصل شنو مقدم عليها. تشخيص سلامتها من الأصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كل أحد، فلا بد إما من قدرة المكلف على تشخيص الحاكم من الأصول على غيره عنده قدرة، وإما من أخذ خصوصيات الأصول السليمة عن الحاكم، أخذها من المجتهد. خصوصيات الأصول السليمة عن الحاكم يأخذها المجتهد ويطبقها. والأمر بما يلتفت وإلا فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم، هذا المقلد، من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم، وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي نظير تشخيص حجية أصل الاستصحاب وعدمها. كما تشخيص أصل حجية الاستصحاب وعدمها لا بد أن يرجع بها للمجتهد، هاي أيضا تشخيص الحكم الشرعي أنه يجري هنا أو ما يجري أيضا لابد أن يأخذ من المجتهد إذا ما كان عنده قدرة على التشخيص. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.